أعوذ بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لا إله إلا هو وإليه النشور. أيها الأخوة الكرام، شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمحطة المنيرة الأخرى مع فضيلة الشيخ عبد الله البخاري، يواصل الشيخ الفاضل ظروف الشرح الرسالة ويتفضل مشكورا دون إطالة أستاذ الملك البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بادئ ببدء اعتذر عن عدم بدء الدرس في وقته، وذلك بسبب تسجيل في الإذاعة، فأرجو منكم المعذرة. بارك الله فيكم. هنا يقول الإمام الحميدي رحمه الله في رسالته: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. هنا في هذا المقطع من كلامه رحمه الله، من كلام الإمام الحميدي، تأكيد منه رحمة الله عليه لما كان قد سبق بيانه في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وقد مضى هذا في الدرس السابق. وأراد رحمة الله عليه التأكيد عليه ها هنا، وكرره ليؤكده. ولعله من النكات العلمية هنا من سبب أو سبب تكراره لهذه الجملة، يريد أن يبين لك أيها السني أن ما تقدم في باب الصحابة الذي مضى، وفي باب كلام الله جل وعلا، مخالفة أهل السنة وأهل الحق في هذا الباب سبب رئيس في نقصان الإيمان، في نقصان الإيمان. فكأنه أراد أن ينبهك إلى هذا الأمر لتنتبه له، وأن تعيره ماذا؟ انتباهك. ولهذا قال: اسكت يا صبي، وهو سفيان بن عيينة رحمه الله يقول لأخيه: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. ولهذا أخرج الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام الأوزاعي أنه سئل عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل له: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وهذا تأكيد لما قاله الإمام ابن عيينة ها هنا. ثم قال رحمه الله عن الإمام الحميدي بعد هذا: والإقرار بالرؤية بعد الموت. تقدم معكم بالأمس أيها الأحبة أن حالة الواو ودلالة الواو العاطفة هذه، وأن ما بعدها معطوف على ما قبلها، وأن من أصول أهل السنة والجماعة المقررة هو الإقرار بالرؤية بعد الموت، بالرؤية بعد الموت. وهنا نقول: أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، يرونه سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويرونه بعد دخولهم الجنة، كما يرى القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. والأدلة في تقرير هذا الاعتقاد من الوحيين كثيرة، منها قول الله جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح بكلام مطول في بيان دلالة هذه الآية على مسألة الرؤية هذه والرد على المنكرين للرؤية بما لا مزيد عليه. ومن أدلة هذا الباب أيضا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، إلى وجه الله الكريم. بهذا جاء تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخرجه أيضا مسلم في الصحيح من حديث صهيب أيضا من طريق أخرى في آخره قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير عن عدد من الصحابة كأبي بكر وحذيفة وغيرهما ومن التابعين تفسيرهم بأن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. والأمر هذا كما قلت هو محل إجماع عند أهل السنة، وحكاه غير واحد من الأئمة. فمن هؤلاء الإمام المقدسي رحمه الله في الاقتصاد في الاعتقاد فقال: وأجمع أهل الحل أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح. فمحل إجماع أئمة الحق منذ العهد الأول، منذ العهد الأول حتى ذر قرن أهل الأهواء. ولهذا، وهذا هو الأمر الثاني، نقول إن أهل الأهواء لم يفتروا ولن يفتروا من التشغيب على أهل الحق في مسائل الاعتقاد خاصة، ومنها ما يتعلق بمسألة الرؤيا هذه. فتكلموا وشغبوا وشوشوا على أهل الحق بكلمات كثيرة مشهورة شهيرة ليس هذا محل بسطها، واستدلوا على تقرير باطلهم من معتزلة وجهمية وغير ذلك بأدلة هي عليهم لا لهم لو تأملوها، وليس هذا المقام مقام بسط وإيراد تلك الأدلة والرد عليها، فمحله مكان آخر. ولكن لتنتبه أن الإمام الحميدي رحمه الله لما نص على هذه المسألة هنا في هذه الرسالة المختصرة يريد أن يبين لك يا عبد الله أن مسألة رؤية الله جل وعلا في الآخرة من المسائل المقررة ومن أصول أهل السنة والجماعة، فإياك ثم إياك من مخالفتها. وتعرض لها رحمه الله أيضا بالذكر لينبه أنه قد شغب أهل الباطل بهذه في هذه المسألة، فبين لك وجه الصواب فيها وأظهر لك الحق فيها. فهو أراد تذكيرك بالاعتقاد الصحيح وتحذيرك من مخالفة القول بضده من مقالات أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله تعالى. ثم قال رحمه الله بعد هذا: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. أيضا شرحا لهذا الكلام تقدم بارك الله فيكم بيان دلالة الواو هنا، وأن ما بعدها معطوف على ما قبلها، أي أن من أصول أهل السنة أنهم يقولون بما قال به القرآن وقالت به ماذا؟ السنة، ولا يتجاوزون. وهذه المسألة هنا في هذا المقام التي أشار إليها الإمام الحميدي رحمه الله هي مسألة معروفة عند أهل العلم بمسألة الأخذ بظاهر النصوص في باب الأسماء والصفات، مسألة الأخذ بظاهر النصوص في باب الأسماء والصفات. وعليه نقول شرحا، أولا ما ذكره الإمام الحميدي هنا من موقف أهل الحق حول نصوص الصفات، من تأمل المنقول عن أئمة السلف من الرعيل الأول فمن بعده يجد أن ما قاله الإمام الحميدي هو الذي قالوه أيضا، يتوافق قوله مع قولهم أو قولهم مع قولهم، واضح؟ فكلهم يرون رحمة الله عليهم إمرار القاعدة الكبرى، وهي أمروها كما جاءت، أمروها هذه النصوص كما جاءت، كما قاله الإمام الزهري وغيره. فالقاعدة عندهم إعمال هذه القاعدة، والتي تضمنت ثلاثة أمور: الإقرار والإمرار والإثبات، الإقرار والإمرار والإثبات. فإذا ثبت وصح الخبر، الحديث، الآية صحيحة ثابتة، يبقى الأحاديث إذا ثبتت وصحت فتثبت هذه الأسماء أو الصفات التي دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة، فتقر وتمر وتثبت كما جاءت بما يليق بجلاله جل وعلا. مما يدل على هذا أن الإمام الترمذي رحمه الله لما خرج حديثا في جامعه، وقال وكان هذا الحديث قد اشتمل على جملة من أسماء من صفات الله جل وعلا، وكذلك فيه إثبات الرؤيا وغير ذلك، حديث طويل، علق الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث فقال: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، ولا يقال كيف. ثم قال الإمام الترمذي: وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. إذن لا خيار لك، أقول لا خيار لك بعد هذا أن تخالف هذا القول الحق، وأن تخالف هذا الجمع المبارك من أئمة من؟ من أئمة السنة وعلماء الملة، وعلماء الملة. ثم مما يدل على هذا أيضا ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم ورحمهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله، يعني التأويل المذموم، التأويل المذموم، وإلا المعنى فالمعنى يثبت، ما دلت عليه هذه النصوص يثبت كما سيرد في الوجه أو في الأمر الثاني. استدل الإمام الحميدي رحمه الله على هذا التقرير بأدلة ذكرها من آيتين ذكرهما رحمه الله تعالى، وما قاله بعد ذلك من التسليم لما جاءت النصوص بنحوه، بنحو ما جاءت به الآيتين الكريمتين ثم قال لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. الآيتان المذكورتان في الرسالة هذه التي نص عليهما واستدل بهما هي من جمل آيات إثبات الصفات، هي من جمل آيات إثبات الصفات لله جل وعلا، وليست هي كل آيات الصفات. واضح؟ ولهذا قال وما أشبه هذا. ومن المعلوم أن الإيمان بآية يستلزم الإيمان بجميع ماذا؟ الآيات. ولهذا قال وما أشبه هذا، أي من النصوص الأخرى التي تثبت أسماء وصفات لله جل وعلا جاءت بها النصوص، فالواجب فيها جميعا الإقرار والإمرار والإثبات، وأن يثبت من ذلك أيضا ما دل عليها عليه معناها، ما دل على تلك الآية من معنى صحيح، من معنى صحيح. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من بيان الإمام مالك رحمه الله لما سأله الرجل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية. إذن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولهذا قال الاستواء معلوم، أي معناه معلوم، والكيف مجهول. وهذا هو الذي يعنيه الإمام الحميدي بقوله لا نزيد فيه ولا نفسره، أي لا نفسره بكيف، وإنما ما المعنى الصحيح الذي دل عليه النص، وهو معنى صحيح ويجب الإيمان به، فيجب الإيمان بالنص وما دل عليه من معنى صحيح، وما دل عليه من معنى صحيح. ولهذا أخرج الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله ورحمهم جميعا، قال اتفق الفقهاء كلهم، يعني فقهاء أهل السنة، اتفق الفقهاء كلهم في المشرق من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. انتهى كلامه رحمه الله. مراده بقوله لم يصفوا ولم يفسروا أي لم يصفوه بما يوصف به الخلق، فلم يشبهوه بماذا؟ بخلقه. وكذلك قوله لا يفسر ولم يفسروا أي لم يفسروا بكيف، كما مر في كلام الإمام من؟ الحميدي رحمه الله تعالى. إذن أهل السنة أيها الأحبة طرف بين ووسط بين طرفي نقيض، بين معطلة لنصوص الصفات وبين مشبهة، وبين مشبهة والعياذ بالله. فليس مذهب أهل السنة الإثبات المحض ولا النفي المحض، إنما هو الجمع بين النفي والإثبات، الجمع بين النفي والإثبات. ومما استدل به رحمه الله قال إمام الحميدي عندكم، قال ثم قال ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نقول أيها الأحبة في هذه المسألة أيضا من المستقر والمتقرر عند أهل السنة والجماعة المنصوص عليه في كتب الاعتقاد إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله جل وعز. وقد استدل أهل السنة بأدلة كثيرة عديدة، ومن تلك الأدلة ما استدل به الإمام الحميدي هنا في آية الرحمن على العرش استوى. وهذه المسألة مما خاضت فيها الناس خوضا عظيما وكثيرا، كما مر معنا أمس بالكلام في مسألة ماذا؟ الكلام والقرآن. فالناس تفرقت في هذه المسألة وتشعبت أقوالهم كثيرا، وكل هذه الأقوال عن الحق تائهة إلا مقالة أهل السنة الذين قالوا بإثبات الصفة له جل وعلا على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله. فأهل السنة مجمعون على إثباتها ويؤمنون بها، وأنه جل وعلا مستوي استواء يليق بجلاله، وأنه بائن من خلقه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، قريب في علوه. وهذا الذي انتهى كلامه رحمه الله، وهذا المنصوص عليه في كتب أئمة أهل السنة قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، دلت على هذا الاعتقاد. فما الواجب عليك يا عبد الله والحالة هذه؟ التسليم والاستسلام، التسليم والاستسلام. يختصر لك الكلام في هذه المسألة وفي هذه المخالفات ما قاله الإمام الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير سورة في تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية. يقول رحمه الله في تفسيره: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام، يعني في تقريره، مذهب السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ قال مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. وهو ما هو سبيلهم؟ إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. فاختر لنفسك أيها المحب أي السبيلين تسلك، أي السبيلين تسلك. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات ماذا؟ الطريق. ف فمن قال بمقالة تخالف هذا وقرر غير هذا يقول: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. أهل السنة أيها الأحبة وسط بين الفرق الضالة، بين إفراط وتفريط، فهم في هذا الباب أيضا وسط بين تعطيل الجهمية وتشبيه المشبهة، وتشبيه المشبهة، فهم وسط بين فرق أهل الضلال كلهم جميعا. نعم. ثم قال: وأن لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب. أيضا الواو مر حالها، وفي التكرار تأكيد، وكما يقال: والتكرار أحلى، أو المكرر أحلى. مسألة اعتقاد الخوارج، أراد رحمه الله التنبيه إلى هذه المسألة المهمة والخطيرة لخطر هذه الفرقة وخطورتها على الدين وعلى الدنيا، أي على الناس. فهذه الفرقة الضالة المضلة، الهالكة المهلكة، المارقة، نعم، أراد رحمه الله أن يبين لك يا عبد الله أن من أصول أهل السنة المقررة والمستقرة مخالفة سبيل وطريقة الخوارج المراق، الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا هدي أصحابه، بل واستحلوا من أصحاب رسول الله ما يستحلون من الكفار والعياذ بالله. ولهذا نقول أيها الأحبة، هذه الفرقة الضالة المضلة الخطيرة الخطرة الهالكة المهلكة هي خارجة من السنة والجماعة، خطيرة في أفكارها، خطيرة في أفعالها، أقول خطيرة في أفكارها وخطيرة في أفعالها، تستبيح الدماء بناء على اعتقاد فاسد ونحلة باطلة، ونحلة باطلة. ولا تقول يا شيخ انتهى هؤلاء الناس، لا، لكل قوم وارث، بل لكل قوم وراث. فلا تقول الجهمية انتهوا، أنت تتكلم عن فرق ذهبت، لا، لهم أفراخ ولهم أذناب، وإن كانت الأسماء غير الأسماء، فالحقائق هي المعتبرة. ولا تقول لا توجد أشعرية، أو لا توجد معطلة، أو لا توجد إباضية أو رافضية، موجودين، ولكل قوم وارث، بعضهم باسمه وبعضهم باسم غير هذا الاسم. ولا تقل لا يوجد الخوارج فيوجد، ولو تسموا بأسماء كثيرة: قاعدة، نائمة، متكئة، جالسة، واقفة، ها؟ هذه أسماء، وإن تغيرت فالمدلول ماذا؟ واحد، فالمدلول واحد. لا يمكن أيها الأحبة أن تنتشر، خذها قاعدة، لا يمكن أن تنتشر فرقة ونحلة باطلة مخالفة للحق مجانبة للصواب، نعم، إلا من أي فرقة كانت في بلد من البلدان، إلا وهذا دليل على ضعف حملة السنة في ذلكم البلد الذي ظهرت فيه، هي نتيجة كما يقال مضطردة. إن قويت السنة في بلد خفت وخبت تلك ماذا؟ البدع. وإذا ضعف أهل السنة في بلد قويت تلك ماذا؟ البدع، قويت تلك البدع. الرجاء إغلاق الجوالات يا أخوان، لا يزعجونا بارك الله فيكم. أقول نعم، إذا ضعفت أهل السنة، السنة لا تضعف، السنة هي قوية، إنما المراد ضعف حملة السنة، ضعف حملة السنة يضعفون في تعلمها وتعليمها وفقهها ونشرها في الناس بطرق أهل السنة. نعم، فكلما ضعفت في قلوب الناس وضعف من يحملها انتشرت البدع وظهرت، وهذا أمر قرره الأئمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية رحمه الله، قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم، وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به، فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت الجهمية النفاق بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره، ولا يتمكنون من إظهاره. إذن من أعظم علامات ظهور أهل الأهواء في أي وسط ضعف العلم السني الصحيح المبني على الوحيين. إذا ضعف حملته قويت شوكة من؟ أهل البدع، وازدادت شرورهم، وتقاذف أهل الحق من كل حدب وصوب. أليس كذلك؟ لك أنت أن تنظر الآن في الواقع، ما يحتاج، الواقع خير شاهد، صحيح؟ ليست هي بدعة واحدة ظهرت، بدع كثيرة وأقوال مخالفة للسنة في أمصار كثيرة، هنا وهنا 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 وهنا. الناس أيها الأحبة، وكنت يعني كنت أقول للإخوة والبعض المشايخ وفي غير مرة تصديقاً وتأكيداً لما قاله شيخ الإسلام ونقل عنه الإمام ابن القيم تلميذه، وهذا قرره غير واحد من الأئمة، الإمام أحمد، ظهرت البدعة في وقته أليس كذلك؟ وكانت قوية وامتحن فيها، ولكنه ماذا؟ ثبت. وكلما كان يؤتى به ليمتحن يقول: يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، دون ذلك لا أقول. فثبت، وكان سببا في ثبات الأمة بتوفيق الله عز وجل له. وغيرهم من الأئمة المصلحين إلى عصرنا الحاضر كان هناك جمع من العلماء، ويوجد آخرون، ولكن جمع من كبار الأئمة والعلماء في هذا العصر كالإمام عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمه الله والألباني رحمة الله على هؤلاء الأئمة وغيرهم، والإمام مقبل وغيرهم في بلدان شتى. نعم، كانوا هؤلاء كالدروع يصدون أهل الأهواء في هذه البلدان. بل كنا في إفتاء الحجيج في الحج في منى وفي غيرها، إذا ما جاء الحاج يستفتي والمسألة فيها كلام كثير، مباشرة المشايخ يقولون: اذهب للشيخ عبد العزيز الله يرحمه، إذا المخيم سله، إذا للشيخ محمد بن عثيمين. كنا مرتاحين، كان المشايخ في راحة، مسائل يعني تصعب على بعض المشايخ الكبار. نعم، من تلامذة المشايخ يحيلون إلى الشيخ عبد العزيز رحمه الله وإلى غيره. نعم، فكان هؤلاء العلماء وغيرهم من الأئمة كالشيخ النجمي رحمه الله وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم وحفظ من بقي منهم، نعم، كانوا كالجبال والناس في راحة، لكن خلف هذه الجبال جيوش من أهل الأهواء كلها تضرب، وهؤلاء يردون ويصدون بالحجة والبرهان، بالدليل والسنة من الكتاب والسنة. نعم، والناس في مأمن بفضل الله جل وعلا. فلما ماتوا ومات كثير منهم انقشعت وارتفعت، فظهر للناس ما لم يكونوا يحتسبون، ظهرت الفرق على شراستها وعنفوانها، تضرب وترمي بشرر كالقصر على الناس، شبه خطافة قوية. فضلت أفهام وتنكصت أمم وغير ذلك. هؤلاء العلماء وغيرهم من الأئمة المصلحين، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، والأوزاعي والثوري والليث وغيرهم وغيرهم، ما خرجوا أيها الإخوة من بطون أمهاتهم أئمة، ما خرجوا من بطون أمهاتهم أئمة، خرجوا كغيرهم من الناس أطفالا. تعلموا العلم الصحيح، أخذوه بحق وصدق، فبارك الله فيهم وأخلد ذكرهم في العالمين. قال عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح المكي معروف، الإمام عطاء هو مولى من الموالي، وكان رحمه الله فيه يعني نعم شيء من بعض العيوب الخلقية، تبارك الله أحسن الخالقين. فقالت له أمه، وتربى في حضن أمه، قالت له: يا بني وهو صغير، أنت عبد، أنت كذا، أنت مولى يعني، أنت كذا، أنت ذميم الخلقة، أنت كذا، أخرق اليد فيك كذا. ذكرت له عيوبه الجسدية الذي قد يعيره بها بعض الناس. عليك بالعلم، تقول له بعد أن ذكرت له هذه العيوب، قالت له: عليك بالعلم، العلم يستر هذه العيوب كلها. فساد الإمام عطاء أهل زمانه، ونادى الخليفة ألا يفتي الحجاج إلا عطاء. ومعلوم عطاء بن أبي رباح المكي علم، وكان في عصره أئمة من التابعين، ويقال لا يفتي الحجيج إلا عطاء لكثرة مسائل الحج وتفريعاته وإشكالاته. انظر، لا يفتي الناس إلا عطاء في الحج. قالت له: عليك بالعلم. عليك إيش؟ بالعلم، بهذا تسد كل العيوب، تغي به وجه الله. وساد الناس رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي القح، العربي القح، وهو إمام عالم مبجل، كان إذا سئل في مسألة في الحج لا يعرف جوابها يقول كما نقل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: كان إذا سئل في مسائل الحج يقول: هذه المسألة ليس عندي فيها دليل، وأنا أقلد فيها عطاء. هذا العربي القح الحر يقلد ذلك المولى. إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. فيا إخوتاه، تنبهوا وانتبهوا إلى أهمية العلم السني الصحيح. فلا يضعف العلم في قوم إلا وانتشر ضده من الجهل والهوى وغير ذلك، نعوذ بالله. فالشاهد أيها الأحبة أن هذه الفرقة الحرورية الخوارج الضالة، يقول فيها شيخ الإسلام رحمه الله: الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ويقال أيضا يقول ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجدة الحروري. قال وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب. انتبه، بما يرونه هم، لا أنه هو ذم في حقيقته، فهم يبتدعون البدعة ثم يحاكمون الناس إليها، ثم يحاكمون الناس إليها. يقول رحمه الله واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الحديث في الصحيحين. قال وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، فقتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر، يعني عندهم، والمؤمن عندهم من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم قال رحمه الله ثم جعلوا كل من خالف قولهم ذلك يعني من الكافرين، فقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. يقول رحمه الله ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله واستدل لذلك. هؤلاء يا أخوتي يقتلون أهل الأديان ويدعون أهل الأوثان. قابل الخوارج الذين خرجوا في ذلكم العصر عبد الله بن خباب رحمه الله ورضي عنه، وكان معه زوجه وهي حامل. قالوا له ماذا سمعت من أبيك يحدث؟ فقال سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، نعم القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، نعم إلى آخر الحديث. قالوا له أنت سمعت هذا من أبيك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. فقادوه إلى طرف النهر فضربوا عنقه، قتلوه رضي الله عنه ورحمه، نعم، وأتوا إلى زوجه فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوه، نعم. ثم هم في طريقهم مروا على خنزير، نعم، ليهودي أو نصراني نسيته، أحدهم معه سيف حديث أراد تجربته فضرب به ماذا؟ الخنزير. فقال له أحدهم قد قتلته بغير وجه حق فاستبح من صاحبه، فجاء إلى صاحب الخنزير فأعطاه ثمنه، ومروا على واد فيه ثمر، فاقتطع بعضهم ثمرة من الثمرات وأكلها، قال له أكلتها بغير وجه حق فاستبح صاحب البستان، فأتاه واستحله. يستبيحون من هؤلاء ويقتلون ذاك المؤمن الذي حدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا على زوجه فبقروا بطنها. ما ذنبها؟ أنها زوج لعبد الله بن خباب، وقتلوا الجنين الذي في البطن. فانظروا يقتلون أهل الأديان ويتركون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم الوجه الثاني أيها الأحبة أن هذه المقالة الفاسدة دلائل الكتاب والسنة تدل على وترد مقالتهم، ترد مقالتهم. من الأدلة في هذا الباب والأدلة كثيرة، الله جل وعلا أمر ونص سبحانه وتعالى في كتابه بقطع يد السارق، صحيح؟ في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومعلوم أن السرقة ماذا؟ كبيرة. ولم يأمر الله بقتل السارق والسارقة، فلو كانت السرقة وهي كبيرة وذنب كفر لكان الواجب في حدهم ماذا؟ القتل لا القطع، القتل لا القطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري من بدل دينه بإيش؟ فاقتلوه. فدل ذلك على أن هذه الكبيرة ليست ماذا؟ كفرا. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا أمر بجلد الزانية والزاني 100 جلدة كما في آية الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. ولو كانا كافرين لأمر ماذا؟ بقتلهما. بماذا؟ بقتلهما. في آيات كثيرة وأدلة شهيرة من السنة ومن الكتاب كلها ترد هذه المقالة لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون. إذن عندنا هناك إيمان كامل ومطلق الإيمان، إيمان كامل ومطلق ماذا؟ الإيمان. الإيمان الكامل هو الإيمان الذي يأتي فيه العبد بجميع الواجبات ويحرص على فعلها وينتهي عن جميع المحرمات بل والمكروهات والمكروهات، هذا الإيمان الكامل. أما مطلق الإيمان فهو الرجل المؤمن الذي معه أصل الإيمان لكنه يرتكب بعض المنكرات أو بعض المعاصي، نعم، أو يتهاون في بعض الواجبات والقيام بها، فهذا لا يقال إنه ماذا؟ كافر، لكن يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، أو الذي يطلق عليه عند أهل العلم بالفاسق الملي، الفاسق الملي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال رحمه الله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق يعني الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته. بماذا؟ بكبيرته. ثم يقول الإمام الحميدي هنا في نفس المقام قال ولا نكفر بشيء من الذنوب، وهذا هو الوجه الثالث. هذا منه تأكيد لما تقدم تقريره من مذهب أهل السنة قديما وحديثا، التنصيص على ما يضاد فكر الخوارج، على ما يضاد فكر الخوارج، ومنها هذه المسألة. قوله لا نكفر بشيء من الذنوب، هذا الإطلاق أي لا نكفر مرتكب الكبيرة بذنب فعل، خلافا للخوارج الذين مضت مقالتهم، وهذا وجه عند أهل السنة مستخدم كما استخدمه الإمام الحميدي أنهم يقولون لا نكفر بشيء من الذنوب، فقد قال الإمام ابن أبي حاتم فيما حكاه عن أبيه أبي حاتم وأبي زرعة رحمة الله عليهما فيما أدرك عليه العلماء بمصر والشام والحجاز والعراق والشام واليمن أن كان من مذهب أهل العلم في تلك الأمصار، قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله، والخوارج مراق، والخوارج مراق. في مقالات كثيرة في كتب الاعتقاد تتوافق في نصها مع ما نص عليه الإمام الحميدي رحمه الله هاهنا. وهناك وجه آخر عند هذا الإطلاق، فهمنا وجه الإطلاق هنا عنده أنه لا يكفرون يعني مرتكب الكبيرة بذنب قد وقع فيه، بذنب قد وقع فيه. هناك وجه أيضا آخر عند أهل السنة يقولون: لا نكفر من وقع في ذنب ما لم يكن مستحلا له، يزيدون لفظة إيش؟ مستحلا. ولا نكفر من أحدا من أهل القبلة بالذنوب ما لم يكن إيش؟ مستحلا له. وهذا قرره جماعة أيضا من الأئمة، فالأول قرره جمع وهذا قرره جمع، كالإمام ابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. ومن هؤلاء أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة. المراد بالاستحلال هنا ما لم يستحله، المراد به الاستحلال القلبي لا العملي، لا العملي. فإن من استحل ذنبا من حيث الاعتقاد ولو لم يفعله هو كافر بالإجماع، وكافر بالإجماع. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول: والاستحلال اعتقاد أنه حلال له، اعتقاد أنه حلال له. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، معتقدا ماذا؟ حله. ونص على نحو من هذا وقرره في كتابه ماذا؟ الفوائد، عند كلامه عن مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه. ويقول شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في أحد لقاءات الباب المفتوح في سؤال ورده: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ فقال شيخنا رحمه الله: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي فينظر، لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر بذلك لأنه لا يستحله. ولو كان قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أنبه على أمر مهم في سؤال قد مضى بالأمس، أن بعض الأعمال قد يفعلها العبد من حيث وقوع الجارحة، من حيث وقوعها تقع بالجوارح، من حيث وقوعها تقع بماذا؟ بالجوارح، من حيث الفعل أو العمل، ولكن فعله لها لا يأتي إلا عن استحلال قلبي، بل لا تصدر هذه الأفعال من قلب معظم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من تلك الأفعال مثلا أن يطأ المصحف الشريف بقدمه والعياذ بالله، أو أن يسب الله، أو أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. فهذه الأعمال وإن كانت بالجوارح كاللسان أو القدم أو نحو ذلك من حيث الآلة التي وقعت بها، لكنه لا يمكن أن تقع إلا بعد ذهاب عمل القلب واعتقاده. يقول الإمام الموفق بن قدامة في المغني لما تكلم عن المرتد قال: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآيات. وقرر نحو هذا الإمام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. وللإمام ابن القيم كلام نفيس في هذا المقام في إعلام الموقعين، فقال: تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر لأنه لم يرده. قال: والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرف عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الأمر جد خطير، انتبه، الأمر كما قلنا بالأمس جد ماذا؟ خطير. وقال شيخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ الحكم رحمه الله في كتابه إعلام السنة المنشورة لما سئل قال السائل: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحن ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ قال رحمه الله جوابا: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من حيث جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر لمن؟ للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية من حيث في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي، ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. ونحن يقول لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الأمر أيها الأحبة جد خطير، الأمر جد خطير، فانتبه أيها المؤمن أن تقع في حبائل الردى فتكون من أهله. نعم. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله:
شاء الله. أنا
لا أقول كم باقي أسأل بس.
40 دقيقة
باقي الحمد لله إن شاء الله. أنا قال الإمام الحميدي رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد، ولم يصلي، ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذه عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه وجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمي لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. هذا المقطع من كلامه رحمه الله، الكلام عليه مبني من وجوه. الوجه الأول: أبان الإمام الحميدي رحمه الله في هذا الكلام في هذه المسألة عن رأيه واختياره فيما طرحه من مسألة ترك المباني الخمسة. فالمطروح هنا متعلق بمسألة كبرى مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة ترك المباني الخمسة، ترك المباني الخمسة. واستدل لرأيه رحمه الله بالحديث المتفق عليه، حديث بني الإسلام على خمس الحديث. والحق أيها الإخوة أن مسألة ترك المباني الخمسة يظهرها لك الوجه الثاني الذي سأذكره لك، وهو أن مسألة ترك المباني تنقسم إلى قسمين: قسم محل اتفاق بين أهل العلم، وقسم محل اختلاف. قسم هو محل اتفاق، وقسم هو محل ماذا؟ محل اختلاف. فمحل الاتفاق هو الشهادتان، فمن تركهما مع القدرة على الاتيان بهما فإنه يكفر. قال الإمام ابن تيمية كما في الإيمان الأوسط: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. يستطيع النطق ولم ينطق، بماذا؟ بالشهادتين. فإذا عنده القدرة ولا يوجد مانع، فما الذي منعه عن أن ينطق؟ لماذا لم ينطق؟ وضح؟ هنا محل الاتفاق عند السلف. أما محل الاختلاف فهو في بقية الأركان، في بقية الأركان الأربعة كما ذكر هذا جمع من أهل العلم رحمهم الله. وانتبه إلى أن الخلاف الذي بينهم في هذه المسألة خلاف في من ترك هذه المباني كسلا وتهاونا، انتبه، ليس من تركها جحودا وإنكارا لها. فمن ترك هذه المباني أو أحدها جحودا وإنكارا لفرضيتها فهو كافر بالله بالإجماع، لأنه مكذب لله مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أمر مهم جدا في هذا الباب الذي نص عليه أهل العلم كالإمام ابن رجب والإمام ابن قدامة والإمام ابن تيمية وغيرهم، وهو أن تكفير من جحد شيئا من الأركان هذه الأربعة، يقول العلماء ما لم ينشأ هذا المنكر لهذه الأركان في بادية بعيدة عن المسلمين، أسلم وهو في مكان ناء بعيد، أو لم يعش بين المسلمين ما عرف الإسلام، أو حديث عهد بماذا؟ بإسلام، فهذا يعرف ويعلم، فإن جحد بعد التعليم كفر. وانظروا إلى رحمة أهل العلم بهؤلاء الناس. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله لما تكلم عن حكم تارك الصلاة قال: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، عرف وتثبت له أدلة الوجوب، فإن جحدها بعد ذلك ماذا؟ كفر. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. وكذلك الحكم في مبادئ الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج، لأنها مبادئ الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى إذ الكتاب والسنة مشحونين بأدلتهما والإجماع منعقد عليها، فلا يجحدها إلا معارض للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أمته. إذن الجحود منوط بهذا التفصيل، واضح؟ نعم. بقية هذه الأركان تكلمنا عن الجحود، بقي ما يتعلق بتركها ماذا؟ كسلا. قلت الإمام الحميدي اختار رأيه، أليس كذلك؟ وكما قلت المسألة فيها محل اتفاق ومحل اختلاف، وبينا موضع الاتفاق وبينا موضع الاختلاف، وأن في موضع الاختلاف اتفاق أيضا في الترك لها جحودا. بقي ماذا؟ موضوع الكسل. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط: تنازع العلماء في من ترى يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها، بعد الإقرار بوجوبها. يقول: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوبها، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد. ما هي الروايات؟ لماذا أقولها لك الآن وأذكرها لكم أيها الأحبة؟ لأن الإمام الحميدي اختار رأيا وهو رأي معتبر عند أهل العلم وليس هو القول الوحيد، والأقوال فيها قوية. قال أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. الحميدي يرى ترك الصلاة وما الشهادتان والصلاة وماذا والصيام ثلاثة، فمن أهل العلم من يرى الكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج. قال: وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمن عزم على ترك الحج بالكلية ما يريد أن يحج أبدا، نعم، هذا قول طائفة كفر، هذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه كأبي بكر. قال: والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. فالأولى الكفر بترك واحدة، الثانية لا يكفر بترك شيء من بترك شيء منها مع الإقرار بالوجوب. قال: وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختارها ابن بطة من أصحابه. والثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، وهو قول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا المسألة فيها هذا الخلاف القوي بين أهل العلم، ولا شك أن القول بالقول الثالث وهو أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة هو من أرجحها على تفصيل في ترك الصلاة كسلا عند أهل العلم. لهذا قال الإمام شيخنا شيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، قال: وقد سأله سائل قال: ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟ قال شيخنا رحمه الله: في حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا، ولو زكى ما دام جاحدا لماذا؟ للوجوب. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول شيخنا رحمه الله: وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها. لماذا؟ لوجوبها. واضح أيها الإخوة؟ نعم. ثم ننتقل إلى ما بعد هذا، هو الوجه الثالث في قول الإمام الحميدي: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم. يريد رحمه الله بهذه العبارة أن هذه الأركان الثلاثة من الشهادتين والصلاة والصيام يجب على المسلم أن يلتزمها ويأتي بها ولا تسقط عنه بحال من الأحوال إلا من عذر، وهذا بالنسبة إلى الصلاة والزكاة إلى الصلاة والصيام، بخلاف بقية الأركان من الزكاة والحج. فإن الواجب على كل مؤمن ماذا؟ أن يؤمن بوجوب الزكاة عليه، وأن يؤمن بماذا؟ بوجوب الحج عليه، وأنهما من أركان الإيمان والإسلام ومبانيه العظام. لكن لا يجب على كل أحد أن يقوم بالزكاة والحج إلا من توفرت في حقه في حقه شروط وجوبهما عليه، أي القيام بهما عليه، لكن يلزمه الإيمان بأنهما ركنان من أركان الإسلام. أما الإتيان فهناك ثمة شروط يجب توفرها، فإذا توفرت فيه وجب عليه أن يأتي بهذين الركنين العظيمين. وضح؟ الوجه الرابع في قوله لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. الضمير في قوله هذا راجع إلى الصلاة والصيام، راجع إلى الصلاة والصيام، فهما من مباني الإسلام العظيمة. الله جل وعلا قد فرض على العباد خمس صلوات في اليوم ماذا؟ والليلة، ووقت لها الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأصحابه وعلمهم أوقات الصلاة في أحاديث كثيرة شهيرة. وضح؟ إذن يجب أن تؤتى الصلاة في ماذا؟ في وقتها. ولهذا قال لا يؤخر شيء منها هذا عن وقته. وكذلك فريضة الصيام وقتها الله جل وعز وجعل لها وقتا، وهو شهر رمضان، وهو سيقدم علينا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل وأن يجعلنا من عتقائه فيه. فالله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن شهر موقت وفريضة على العباد محدود محدد، فلا يؤخر شيء من هذا عن وقته. رجع إذن إلى ماذا؟ إلى الركنين الشهادتان، يؤتى بها في كل وقت وآن، صحيح؟ ليس لها وقت محدد في العام أو في السنة، يؤتى بها لمن للمسلم أو لمن أسلم، يؤتى بها أولا ثم يأتي بها ببقية أركان ماذا؟ الإسلام، ببقية أركان الإسلام. فيجب على المؤمن أن يحقق العبودية لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. الوجه الخامس في قوله رحمه الله لا يجزئ من قضاء من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. هذا أيضا يؤكد ما ذكرناه، الشهادتان لا تقضى، وإنما يريد بهذه العبارة أن من فرط بفوات شيء من هذه المباني الموقوتة الموقتة في الشرع عامدا عن كسل منه وتهاون، نعم، بعد فوات وقتها يرى، يقول لا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يرى أنه ماذا؟ لا يجزئه القضاء، لأنه وقع في غير ماذا؟ في وقته الذي فرضه الله جل وعلا. هذا الاختيار منه رحمه الله، أنا أشرح لك عبارته، هذا الاختيار منه مبني على المسألة التي تقدمت أولا، مسألة ترك المباني، مسألة ترك ماذا؟ المباني. فهذه النتيجة مبنية على تلك المقدمة. وضح؟ وتقدم الكلام على تلك المسألة فيما مضى. يقول العلامة الحافظ ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن معاني الصحاح اتفقوا، إنهم اتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان يجب عليه القضاء. فدل هذا الاختيار من اتفاق العلماء على أنه ماذا؟ يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، وهو آثم بتركه، آثم بتركه، أعني الصيام في وقت شهر رمضان، لما أفطر أثم بترك الصوم ولزمه ماذا؟ القضاء. وهنا نقول أيها الأحبة إن قلنا بعدم كفر تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام كسلا وتهاونا ولم يترك ذلك بالكلية هو لا يزال مسلم، هو لا يزال هذا العبد في حيز ماذا؟ وفي إطار المسلمين، أليس كذلك؟ هو عاص فاسق بما فعل، لكن الذمة مشغولة، الذمة مشغولة، لا زالت ماذا؟ مشغولة. مشغولة بماذا؟ مشغولة بالفريضة التي أمره الله بالقيام بها، فكونه فرط وتكاسل وتركها فأفطر، الذمة باقية مشغولة بهذه الفريضة، فيجب عليه الأداء، فهو آثم يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. نعم، هل يتصور من إنسان أن يترك هذه الفريضة؟ نقول نعم، يتركها كسلا أو عن عمد، يقول من تركها عامدا قال بعد تفريطي فيه عامدا عن وقته. الذين يتركون بعض الفرائض لا يخلو الأمر من حالتين، أحدهم يتركها عمدا عن كسل وتهاون وهو ذاكر لها، صحيح؟ فهذا ذمته مشغولة، آثم بالترك يلزمه القضاء وفاته الأجر، أجر أداء الفريضة في الوقت، واضح؟ وهناك آخر وهو أنه أفطر في رمضان ناسيا أو خرج وقت الصلاة ولم يصلي ناسيا، له عذر شرعي، هو تارك، أليس كذلك؟ أقول الذي أفطر ترك الصيام، والذي لم يصلي ترك الصلاة لتلك الفريضة، أليس كذلك؟ لكن هل تركه النعاس لا يصح سماعكم بعدين، انتبه، وأنا مدرك يعني لهذا، لكن بارك الله هم يعني قال الثوب للمسمار لما تشقني؟ قال سلمن يدقني، ها سلمن يدقني، هم يريدون ننتهي، فلا بد أن ننتهي وأنتم منتهون، ها. على كل حال يعني بارك الله فيك، الحقيقة أنا لا أحب أن أرهق ولا هذا من طبعي في التعليم والتدريس للإخوة الطلاب، وأتمثل في هذا هدي السلف، قال ابن مسعود رضي الله عنه حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت أعينهم تدور فأمسك، ما يعقل كيف إذا دارت الرؤوس ومالت، وضح؟ يعني تحملونا قليلا بارك الله فيكم واستيقظوا. أقول بارك الله في الجميع أن هذا التارك للصلاة أو الفريضة يلزمه ماذا؟ القضاء الناسي أو المعذور شرعا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الخندق حبسه المشركون عن الصلاة وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر في بعض الألفاظ، شغمل الله قبورهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بعد المغرب. فهذا وإن كان قد ترك لكنه ترك لعذر شرعي، فالذمة مشغولة يلزمه ماذا؟ الإتيان بالصلاة في الوقت الذي تذكرها فيه ولم يفته الأجر، انتبه، وهو غير آثم. لكن فضل من أتى بها في الوقت لا يستوي وفضل من أتى بها قضاء، وضح؟ فهو معذور معذور غير آثم ويلزمه ماذا؟ القضاء. وأما الذي ترك عن عمد وتكاسل فهذا قد خرج الوقت يلزمه القضاء غير معذور آثم بالترك، آثم بالترك، واضح؟ ولهذا فالفرق بينهما أن الأول لا إثم عليه والثاني عليه إثم بالتأخير، وكلاهما يلزمه ماذا؟ القضاء، يلزمه القضاء. الوجه السادس في قوله فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يريد رحمه الله بهذا أن الزكاة لا تسقط عمن وجبت عليه، لا تسقط عمن وجبت عليه، توفرت فيه وجوب أداء الزكاة فلا تسقط، فلو أخرها عن وقتها كما قلنا الذمة مشغولة غير بريئة، فيلزمه أن يبرئ ذمته، أن يبرئ ماذا؟ ذمته بفريضة الله جل وعلا. فلو حبس هذا المال وقال سأخرج الآن أو من جديد، يعني يقال له لا، لا بد أن تخرج ما مضى عليك، لأن ذمتك الماضية في الحول الذي مضى باقية، باقية، لا بد أن تخرج. لا يقول أنا تبت، قلنا الحمد لله تبت، تاب الله عليك، لكن باقي في الذمة مشغولة، هذا حق الله وحق عباده المساكين الفقراء والمساكين الذين نعم بين الله مصارف الزكاة فيهم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما أرسله وبعثه إلى اليمن في الصحيحين، وقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إذن هي فريضة يجب ماذا؟ أن تؤدى، فمتى أخرها وجب عليه ماذا؟ أداؤها. الوجه الذي يليه قوله وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا. الحج أيها الأحبة أيضا من أركان الإسلام العظيمة ومبانيه العظيمة، كما ورد في الحديث الذي مضى معنا واستدل به الإمام الحميدي بني الإسلام على خمس وهو في الصحيحين، فرضه الله جل وعلا على عباده لمن استطاع إليه سبيلا، أي القيام به، كما قلنا الوجوب يجب أن تعتقد أنه واجب وركن عليه، إتيان بالحج ثمة ماذا؟ ثمة يعني شروط يجب توفرها ليجب عليك الحج، ليجب عليك الحج. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن الحج مشروط بشروط منها الاستطاعة متى توفرت مع أخرى شروط أخرى مبينة في كتب أهل العلم المبسوطة، متى توفرت وجب على المرء ماذا؟ أن يحج، وجب على المرء أن يحج وأن يبادر بذلك، وأن يبادر بذلك. لكن هل يجب عليه الحج على الفور إذا توفرت فيه الشروط، أم هو على التراخي؟ أم هو على التراخي؟ هذه المسألة بارك الله فيكم حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فقول يقول يجب أداء الحج على الفور لمن وجب عليه، توفرت فيه شرائط الحج وجب عليه أن يؤدي ماذا؟ أن يؤدي الحج مباشرة. وهذا القول قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، فلا يجوز التأخير عندهم إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي. والقول الثاني أن الوجوب على التراخي لا على الفور، لا على الفور. وهذا القول هو قول للإمام الشافعي والإمام الحميدي هنا في اختياره، وقول محمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية وغيرهم، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره لعام وعامين ونحوهما، وأنه إذا حج بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى يخرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر قضاء، ولا كمن أفسد حجه فلزمه القضاء. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض للحج لما كان عليك ولما كان وجب عليك ولم يأتي بالحج في وقته، علمنا أن وقت الحج موسع فيه، انتهى كلامه رحمه الله. لكن أيها المؤمنون، يجب على المستطيع أن يبادر إذا لم يحل دونه حائل، فالأتم والأكمل والأفضل نعم أن يسارع العبد بأداء هذه الفريضة العظيمة تبرئة للذمة وأداء لحق الله جل وعز عليه، وليخرج من الخلاف، وليخرج من ماذا؟ من الخلاف. الوجه الذي يليه وهو قوله: ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى. يريد رحمه الله بهذه الجملة أن يبين لك أيها الطالب المفارقة بين الركنين، وبيانه أن الزكاة حق من حقوق الله تعالى التي فرضها على عباده لبعض عباده، فرضها الله على عباده لبعض عباده المستحقين لها، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فهذا الحق إن أداه إلى أهله وأوصاه إليهم فبمجرد وصول الحق إلى أهله فإنه يرتفع عن العبد الإثم، ويبقى إثم التأخير، إثم ماذا؟ التأخير من غير عذر، لأنه حق عليه قد خالف فيه الأمر الإلهي في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وارتكب النهي فاستحق ماذا؟ الإثم. ولكنه متى تاب؟ تاب الله عليه، قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أما الحج فهو حق محض لله تعالى، لا تعلق فيه للآدميين، لا تعلق فيه للآدميين. فمن هذا الوجه صارت المفارقة بين الركنين. أراد أن يبين لك هذا الأمر الإمام الحميدي في هذه ماذا؟ في هذه الجملة. ثم استدل رحمه الله على هذا التقرير بقوله: وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. بهذا أيضا يريد أن يبين أن من ترك الحج وهو مستطيع إليه ووجد ما يبلغه الحج وتهاون وفرط، أي أنه يتحسر يوم القيامة ويتندم على أنه ماذا؟ فرط على هذا الخير، في هذا الخير الكبير، ويتمنى أن لو رجع إلى الدنيا فقضى ما عليه وأتى بما يجب عليه. وفي هذا إشارة منه رحمه الله إلى ما ذكره الإمام الترمذي في جامعه، وهو حديث موجود في السنن وغيرها، ولكنه حديث معلول عند أهل العلم، أعله الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم فلا يصح. على كل حال، على العبد الذي يريد نجاة نفسه أن يسارع في أداء ما وجب الله وأوجب الله عز وجل عليه ولا يكون من الغافلين. الوجه الذي بعده في قوله ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. أقول جاء في الصحيح عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. من مات وعليه حج وجب على وقد وجب عليه ولم يحج، فهذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه يجب أن يخرج من ماله ويحج عنه، ويحج عنه. وألحق بهذا أهل العلم أيضا من مات ولم يعتمر عمرة الإسلام أيضا اعتمر عنه، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، قال به الحسن البصري رحمه الله وطاووس والشعبي وجمع والشافعي رحمه الله والحنابل وآخرون. والقول الثاني أن الوجوب يسقط بالموت، أن الوجوب يسقط بماذا؟ بالموت، وإن كان قد أوصى بأن يحج عنه فيكون ذلك من ثلث المال، وهذا رأي للإمام أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. يقول الحافظ ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني نقول متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. وبهذا قاد الحسن وطاووس والشافعي. ثم ذكر قول الأئمة مالك وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وعلى كل حال أيها الأحبة، فالواجب على المؤمن أن يسارع في أداء حق الله جل وعز. والنص الذي ذكرناه في البخاري فيما مضى صريح في القضاء عنه، أفأقضي عنها؟ قال نعم حجي عنها. ثم قال أقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء، فهو أحق جل وعلا بالوفاء والأداء. فيجب على الإنسان العاقل أن لا يدخل نفسه في هذا الخلاف، وأن يدخل أهله في الخلاف معه بعد موته، وأن يسارع في إبراء ذمته ودينه، فيحج ويعتمر عن نفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن مات ولم يحج ولم يعتمر، نعم حج عنه أهله أو يعني أدي عنه هذا الفرض كما هو الحديث. بهذا نكون قد أتينا على الرسالة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه مراضيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله في فضيلة الشيخ وجزاه الله عنا عن الإسلام كل خير، وفاده الله علما، وجعل الله ممن يستمع القول فيتبع أحسن. أكيد مختلف الوقت انتهى يعني، ولكن اختار الإخوة بعض أو عددا من الأسئلة التي تحتاج إلى طرح على فضيلة الشيخ. طبعا هو شاء فضيلته أن يطرح هو الأسئلة على الحضور الكريم كامتحان لهذه الدورة يعني. السؤال الأول فضيلة الشيخ، ذكرتم أن ليس هناك إثبات محض أو نفي محض، بل جمع بين الإثبات والنفي، قد أشكل علينا ذلك فتفضل البيان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب عن هذا، نعم أقول الجواب عن هذا بارك الله فيكم، أهل السنة ليس مذهبهم هو الإثبات المحض أو النفي المحض، إنما إثباتهم لنصوص الصفات يجمع بين الإثبات والنفي. المراد عندما نقول أن من صفات الله جل وعلا السميع، فهم يثبتون أن الله من صفاته ماذا؟ السمع، ومن أسمائه أنه ماذا؟ سميع. وينفون عن الله مع هذا الإثبات مشابهة الخلق للخالق، فليس السمع كالسمع، فليس سمعه كسمع البشر، وليس بصره كبصر البشر سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو المراد. أقرب لك مثلا، لفظ العلم بالنسبة لك أنت أيها الإنسي، العلم هي مادة نقل حقيقة في الخارج وإثباتها في الباطن، هذا من حيث الحقيقة. والعمل إثبات حقيقة في الباطن، إثبات حقيقة في الخارج هي وهي ثابتة في الباطن. العلم الذي وصلت إليه هل كنت تعلمه قبل أن يصل إليك؟ إذن علمك مسبوق بجهل، صحيح؟ علمك مسبوق بماذا؟ بجهل. وعلم الله ليس مسبوقا بجهل، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، فعلمه جل وعلا ليس مسبوقا بجهل. فلما نقول أيضا أن من أسمائه جل وعلا العليم، فلا يعني ذلك أن علمه سبقه ماذا؟ جهل، لأننا نثبت وننفي التشبيه بالمخلوق. فهمتم بارك الله فيكم؟ فليس هو إثبات محض ولا نفي محض، يجمع بين النفي والإثبات. ولهذا يقول أهل السنة في اعتقادهم أنهم يثبتون ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة عن الله، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، من غير ماذا؟ تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. إذن إثبات مع نفي، واضح؟
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. ما صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سميعا بصيرا وأشار إلى أذنه وبصره؟
نعم، هذا حديث منكر لا يصح. أقول هذا حديث منكر باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبه صفات الله جل وعلا بالمخلوقين. وما يؤثر أيضا عن الإمام في المنقول عن مالك أيضا في النزول، وأشار إلى أنه أن الله ينزل كنزول هذا، فهذا كذب على الإمام مالك ما قاله وما صح عنه رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خير. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بإعادة شرح الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق.
نعم، الإيمان المطلق، أنا قلت الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. الناس ليسوا في أدائهم لواجبات الله على حد سواء، صحيح؟ منهم من يسارع في الخيرات ومسابق في الخيرات، يأتي بالواجبات بل والمستحبات، وينتهي عن المحرمات والمنهيات والمكروهات، فهذا مؤمن كامل لأنه أتى بالواجبات وزاد، وانتهى عن المحرمات وزاد عن الانتهاء إلى المكروهات. وآخر يأتي ببعض الواجبات أو بالواجبات، ولكنه أيضا يرتكب معها المحرمات، بعض المحرمات، أو يقصر في أداء الواجبات. أقرب لك المثال، رجل قائم على طاعة والديه وبر والديه، يتلمس حاجة والديه ليقوم ببرهما، وآخر لو طلباه لقال أنا ما عندي وقت. هل يستويان في البر؟ ما يستويان. واضح؟ فإيمان الكامل أي الإيمان الذي جاء به العبد من جميع جوانبه أو من أكثر وأغلب جوانبه، وليس هذا الدلالة على العصمة، وإنما يتحرى الكمال. وأما الناقص أو الذي هو يقال فيه معه مطلق الإيمان، المؤمن لكنه وقع في بعض المنهيات أو ترك بعض الواجبات، فلا يسلب مطلق الإيمان ولا يطلق عليه الإيمان الكامل. واضح؟ صلى الله على رسول الله.
السلام عليكم. أرجو من إخواننا فقط التزام الأماكن حتى نفسح المجال.